لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك.
إذا ضاق بك الأمر فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بحضراتكم وفقرة جديدة من فقرات اليوم المفتوح لقناتكم قناة أمجاد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الفقرة فضيلة الأستاذ الدكتور حسام عقل. أنا مع الدكتور.
أنا أستاذ مولى.
سعداء بحضرتك.
بارك الله فيك.
ربنا يبارك في حضرتك، وكل عام وحضرتك بخير.
وحضرتك بأتم الصحة والعافية، وسعيد كل السعادة بأن تستعيد قناة أمجاد، يعني هذه الطيور المهاجرة وعلى رأسها الأستاذ ملهم العسوي، وأزجي تهنئة حارة للأستاذ محمد صابر والأستاذ هاني البنا على استعادة البث المباشر، لأن هذه ضفيرة أخبار تثير التفاؤل والغبطة وتؤكد أن ما ينفع الناس بالفعل سيمكث في الأرض
بإذن الله. ربنا يبارك في حضرتك دكتور حسام. يعني طوال الفقرات السابقة كنا نتكلم عن الحج والوقوف بعرفة والمعاني والتلبية وأشياء كثيرة وعديدة، فقلت دكتور حسام ويعني أحتاج من حضرتك أن يعني أن نركز في بعض المعاني المهمة التي تحتاج لعلم حضرتك وأسلوب حضرتك والبلاغة ويعني المنحة الإلهية اللي ربنا أعطاها لك في من خلال اللغة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين.
بارك الله.
قلت دكتور حسام لأن هذه معاني مهمة جدا لابد أن احنا نركز عليها مرارا وتكرارا لأشياء كثيرة ولأسباب عديدة. قلت أن يعني الكل هناك لباس واحد ومكان واحد ونشيد واحد ونسك واحد في مكان واحد وزمان واحد، الكل يوحد الواحد سبحانه وتعالى، لا فرق بين مخلوق ومخلوق، فالكل لله مملوك أيا كانت المناصب والرتب، أيا كان العطاء والمنح من الله، أيا كان مكانك في خلق الله فأنت قبل ومع وبعد عبد لله. تركوا كل شيء لمن منح كل شيء، لأنك تستطيع أن تستغني عن كل شيء إذا وصلت إلى مانح كل شيء، ولن يغنيك عن الله شيء، فمن استغنى بالله أغناه الله عن كل شيء، ومن طرد من حضرة الله فلن ينفعه شيء.
جميل جميل. يعني بعد هذه التوطئة أو المقدمة لا زيادة لمستزيد.
الله يبارك حضرتك.
لكن دعني أذكر بمجموعة من المعاني والدلالات الرائعة.
نعم.
التي تتواكب مع يوم عرفة، اليوم الذي لم يرى أكثر عتيقا من النار منه.
الله
كما
الله.
قال نبينا صلى الله عليه وسلم،
صلى الله
كما
عليه.
أثبت ابن خزيمة في صحيحه. فمع بشارات هذا اليوم العظيم ومع هذه القافلة من الحجيج، نحن نتحرك معها بمشاعرنا بمناسكنا حتى بقلوبنا وأفئدتنا. كان في كتاب ألفه مؤلف نمساوي اسمه ليوبولد فايس.
نعم.
هذا الرجل اعتنق الإسلام وكان يهوديا، وكتب كتابا رائعا بعنوان الطريق إلى مكة، وكأنه يعتبر أن شعيرة الحج وأن مناسك الحج وأن هذا المشهد المهيب طريق لا يرسم للمسلم فقط، وإنما يرسم للإنسانية كلها. إذا أرادت البشرية المعذبة بالحروب والمعذبة بالمظالم الاجتماعية والمعذبة بالإساءة إلى السود أو الإساءة إلى الأقليات العرقية، إذا أرادت هذه الإنسانية المعذبة أن تتطهر وأن تغتسل وأن تعود إلى الجادة المثلى، فكما قال ليوبولد فايس وهو نفس المفكر الإسلامي الكبير محمد أسد، الطريق إلى مكة. وكأن مناسك الحج وشعائر الحج وهذه المشاهد الإيمانية المهيبة تذكرة للأمة أولا بأن هناك أمة. يعني لابد أن نبدأ في القضاء على النزعات القطرية، على النزعات الذاتية، على النزعات الفردية الأنانية، وأن نتذكر أن هناك معلما كبيرا اسمه الأمة. ولذلك كل أمة لها خصوصية في مناسكها وشعائرها. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمته كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم، كونوا على المشاعر هنا مش معناها المشاعر القلبية، يعني النسك، كونوا على مشاعركم، وكأنه يدعون إلى أن نعض على هذه الشعائر والمناسك بالنواجذ، لأنها خصوصية هذه الأمة. كل أمة لها خصوصية، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. وبالتالي خصوصية هذه الأمة تكمن في هذه الشعيرة، في هذه العبادة، في هذا المنسك الذي يربط الأمة كلها بمركز واحد،
الله،
بقبلة واحدة، بوجهة واحدة، ويذكرنا بأن هناك أمة. نحن نريد أن نبدأ بنفسة الأمل أولا، لأنه دعني أصارحك، وأكيد يعني كل المعنيين بالشأن العام العربي والإسلامي يحسون غصة في حلوقهم وقلوبهم من انكسارات الأمة. لما تنظر حتى إلى مشهد اللاجئين السوريين وهم يعبرون الحدود ويتعرضون لهذه المهانة، بعض الناس تذهب به وساوس اللحظة ووساوس المشهد إلى القول إنه خلاص هذه الأمة استؤصلت. ما هو نفس هذا الكلام قيل لما هجم التتار على بغداد وسحل الخليفة في بغداد. قال الناس لن تقوم للإسلام قائمة. بعدها بقرنين بمئتي عام كان فتح القسطنطيني على يد محمد بن مراد عنده 23 سنة. وبالتالي دائما مهمة النخبة والدعاة والتربويين والإعلاميين أن نفتح للناس ثقوبا للأمل. أنا أعتقد أن شعيرة الحج جزء من هذا الطريق، لا إلى مكة فقط كما يقول محمد أسد، وإنما إلى استعادة الأمل مرة أخرى واستعادة فكرة الأمة مرة أخرى.
جميل. أيضا من هذا المعنى الجميل دكتور حسام أقول يعني هذا يؤكد لما أقول إن تعددت الألوان، تعددت ألوانهم وتعددت ألتنتهم وتعددت رتبهم وتعددت مناصبهم، فيهم رؤساء الدول وفيهم الخارجون عليهم، الكل اجتمع في مكان واحد، الجلاد والمجلود في مكان واحد، والظالم والمظلوم في مكان واحد، والغني والفقير في مكان واحد، والطائع والمذنب في مكان واحد، لأن الذي جمعهم هو الواحد. هل يستطيع أحد أن يجمع هذا الجمع إلا الله سبحانه وتعالى؟
أحسنت، هذا معنى رائع، وهذا هدف أيضا من أهداف الحج. يعني أنا أريد أن أقول للناس الإسلام لا يحب المسلم المتماوت، يعني يحب دائما المسلم القوي، لأنه مش كل أزمة ينكسر
قوي
عندها المسلم.
نعم، قوي بمعنى إيه؟
يعني قوي في منهجه، في عقيدته، في ثقته بسلامة الطريق. لأنه في واحد لما يلاقي بعض الانكسارات في الطريق يسوء ظنه بالمنهج، يسوء ظنه بالطريق ابتداء، بالمعلم ابتداء. لا، هو الصحيح لدينا أن الأمة دائما، وهذا السؤال الذي طرح على الإمام الشافعي، أيهما تؤثر وتفضل للمؤمن، أن يمكن أو أن يبتلى؟
الله الله،
وهو لو مكن سيمكن معه للمنهج، ولو ابتلي سيحوز ثواب الابتلاء. فالإمام الشافعي وضع المعادلة في نصابها الصحيح، لن يمكن حتى يبتلى. ما هو احنا لازم نجمع طرفي المعادلة. انكسارات الأمة طريق نستطيع أن نبصر من خلاله بالبشائر والبشارات القادمة. وبالتالي من أهداف شعيرة الحج إظهار شوكة المسلم. يعني سنستعيد كما أستعيد مع حضرتك الآن ذكرى 8 سنوات مرت على أول لقاء شرفت فيه بإني أجلس لحضرتك، وأعتقد أن كثيرين من المشاهدين يعني أتصور أن قلوبه مهتزت طربا وهم يرون الأستاذ ملهم يعود بإطلالاته الرائعة مرة أخرى. لكن سأعود إلى الوراء أكثر من هذا بكثير.
نعم.
لما خرج المسلمون من المدينة إلى مكة حاجين، قال المشركون في مكة: ما هؤلاء إلا قوم وهنتهم الحمى، هيخرجوا من المدينة وصحتهم تعبانة ومعتلة وتعرضوا للاضطهاد وتعرضوا للابتلاءات فأمرهم المشرع الإسلامي بالإرمال ثلاثة أشواط.
نعم.
إنه ونحن نطوف نرمل، يعني نسرع ثلاثة أشواط. طب إيه الهدف من إظهار إن إحنا نمشي بهذا التسارع؟ إظهار القوة، إنه مع كل هذه الابتلاءات ما زلنا واقفين على أقدامنا، ما زلنا قادرين على الإرمال والإسراع في المشي، ما زلنا قادرين على تلقي مزيد من الضربات التي تحاول أن تجهض الدعوة وأصحابها. ولذلك لما أمر المسلمون بالإرمال ثلاثة أشواط والمشي بين الركنين، قال المشركون وهم يرون مشهد المسلمين المسرعين في مشيتهم، قالوا: والله هؤلاء أجلد منا، يعني أكثر منا قوة. فالهدف الإبراق برسالة، إنه مع انكسارات الأمة ومع تعثرات الأمة مع عقبات الأمة ما زالت بنا قوة لاستكمال المسيرة. ولذلك لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما أثبت الإمام الطبراني: إني جبان وإني ضعيف، بيقولها له كده وش صراحة: أنا عارف نفسي إني جبان وإني ضعيف. قال له: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. فمن صميم أهداف شعيرة الحج بمناسكه ومشاعره إظهار الشوكة، إظهار القوة، إظهار أن هذه الأمة قادرة على تضميد الجراح ومواصلة المسيرة.
جميل. أنا أستشعر دكتور حسام من كلام حضرتك بأنك تريد أن تصل إلى شيء مهم، أستشعر ذلك في كلام حضرتك، ما هو؟
والله أريد أن أذكر المسلمين باختلاف ألوانهم وأمكنتهم وبقاعهم ومنابتهم وثقافتهم ومناشئهم بأن هناك رابطا مشتركا يجمعنا جميعا، هذا الرابط اسمه الأمة، أو نسميه أحيانا بالأخوة. لأنه في ناس بعض الكتابات التغريبية المشتطة في تغريبيتها ترى أن مفهوم الأمة مفهوم وهمي، يعني إيه واحد تربطك به صلة وهو يعيش في أندونيسيا وأنت تقيم هنا في القاهرة أو في مصر، يعني إيه تربطك صلة مع إنسان يعيش في الصين وأنت تقيم هنا في مصر؟ لا، في تذكرة بأن هناك قبلة واحدة ووجهة واحدة. وبالتالي الإسلام كان من صميم أهدافي القضاء على سم العنصرية، لأنه العنصرية تولد في المجتمع وتعيش بين أظهرنا ربما دون أن نحس. أحيانا المناصب تجعلنا نستعلي.
نعم.
أحيانا المنابت والأمكنة التي ولدنا فيها تجعلنا نستعلي. أحيانا لون بشرتنا يجعلنا نستعلي. الإسلام يجمع الجميع في شعيرة الحج لا يلبسون ثيابا مخيطة.
الله
اللهم
الله
إلا
الله
إزار ورداء.
نعم.
يعني لو دخل وكيل الوزارة ودخل الساعي اللي على مكتبه لن تستطيع أن تميز بينهما. هكذا أراد المشرع الإسلامي زي ما حضرتك تفضلت بالإشارة، أن يذكرنا بأن هناك شيئا يعلو على المنابت والأصول والأماكن ولون البشرة وأماكن الميلاد، هذا الشيء اسمه الأمة، اسمه الأخوة، وأن هذه الأخوة رابط عقيدة لا يقل اعتبارا عن رابط الدم. هذا هدف أساسي ينبغي أن نعمل عليه. ولذلك لما كنا بنعلم يعني التلاميذ في طلب العلم نقول لهم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. ما الهدف من هذا كله؟ الهدف استعادة رابطة الأخوة، وإنه في محققات ميدانية على الأرض تؤكد رابطة الأخوة. أنا أتصور إنه اجتماع الناس زي ما حضرتك تفضلت بالإشارة على صعيد واحد، أنا لو رأيت رئيس برلمان في دولة مع مواطن من نفس الدولة لن أستطيع أن أميز بينهما، هذا بالضبط هو الهدف.
جميل.
ولذلك أنا يعني سأسوق شيئا وأسلم الخيط لحضرتك، في مرة كان سعد بن أبي وقاص يصلي.
ما تيجي نشوف سيدنا سعد بن أبي وقاص ماذا فعل وهو يصلي بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام, السلام. حبيب أخو سيد محمد.
أنا حضرتك سيد مليم.
أهلا بيك تفضل.
أهلا بك سيد
الله يسلم حضرتك أهلا بيك.
دكتور حسام
أنا بيك. دكتور حسام منور ما شاء الله.
أهلا بكم ومرحبا.
والله يشهد الله إن أحبكم في الله.
ربنا يحبك ويبارك فيك يا رب اللهم أمين.
نفع الله بكم والله أنا سعيد جدا ما شفت حضرتك النهارده يا دكتور مورا من زمان جدا ما شفتش حضرتك
أبقى الله يبارك فيه. حضرتك شكرا جزيلا
ربنا يبارك فيك والله أنا بس بوجه رسالة لكل الأمة الإسلامية إن يعني ناخذ من شعيرة الحج إن إحنا نعتصم بحبل الله جميعا
نعم
يعني في الوقت ده ربنا بيورينا إزاي إن إحنا يعني قادرين على إن إحنا نتجمع فإزاي يعني ده تكون رسالة لينا ان احنا نحاول نلم نفسنا ونكون يعني متجمعين لنصرة الدين
ونتمنى
يعني نظن بمشايخنا خير
ان شاء الله باذن الله
فتنا والحاجات اللي احنا عايشينها دي فكثير من الناس فقدوا الثقة بمشايخ وعلماء كتير فارجو ان احنا يعني نرجع الثقة بمشايخنا وعلمائنا لان هم دول يعني هم صمام الامام للامة ان شاء الله
ان شاء الله شكرا شكرا جزيلا اخ محمد ربنا يبارك في حضرتك يا رب. اعود دكتور حسام سيدنا سعد بن ابي وقاص.
انا يعني ساقول هذه الماثوره او الروايه واعود انعطف الى اشاره مهمه جدا اشار لها المتداخل او المتصل تلفونيا فكره استعاده الثقه لعلماء الامه
نعم.
لانه هذه محطه لابد اعتقد انه لابد ان نقف عندها. سيدنا سعد بن ابي وقاص كان يصلي وكان هناك مجلس إلى جواري في سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي فمر رجل من الأعراب
نعم.
ونظر إلى يعني رومي وحبشي وفارسي فقال تحلق العلجة كأنهم من الأوس أو الخزرج العلجة
بمعنى
العلجة كلمة سيئة كلمة عنصرية معناها غير العرب
نعم
وكانت القبائل العربية تقولها للوجوه الغريبة كلمة فيها عنصرية
نعم.
فيها اعتداد بالعنصر العربي على حساب العناصر الأخرى نعم. فالرجل قالها بدافع شعوبي أو بدافع قبلي تحلق العلج كأنه من الأوس والخزر يعني إزاي يعني يطاولون الأوس والخزر طب سعد بن أبي وقاص سمع الكلمة وخدشت أذنه وضميره فتعجل صلاته وألقى التسليمتين وذهب إلى الأعرابي وشده من ثيابه وقال له يا عدو نفسه أما علمت أن الإسلام سوى بين الناس
الله الله
في بقى حاجة اسمها رومي وحبشي نعم وفارسي نعم في حاجة اسمها بوتقة واحدة تنصهر فيها هذه الجموع التي نسميها بالأمة ولذلك لما كتب أحد الدعاة المحدثين كتابا بعنوان الأمة الفريضة الغائبة
نعم
تساءل كثيرون هو في حاجة اسمها الأمة الفريضة الغائبة لما نعيش كل واحد معزول في جزيرته لا ينظر إلى أبعد من فرجه وبطنه وزوجه وولده كأنه ليس هناك محيطون ليس هناك أمة هذه مأساة ولا بد أن تعالج تربويا وتعالج دعويا وتعالج أخلاقيا إن إحنا نستعيد للناس فكرة الأمة أنا أثمن غاليا ما قاله المتداخل في استعادة الثقة للعلماء والدعاة لأنه لابد أن نعترف أن الفترة الماضية تعرض الدعاة وما زالوا يتعرضون لحملة تشهير غير مسبوقة
نعم.
غير مسبوقة ماكينة التشهير تتحرك صباح مساء وليل نهار وبالتالي سيدنا كعب يقول العلماء قبلتي إذا لقيتهم وضالتي إذا لم ألقهم ولا خير للناس إلا بهم أتصور أنه تضميد الجراح رهين بأن نستعيد الثقة لعلماء الأمة ودعاته
ربنا يبارك فيك دكتور حسام ولذلك في معنى الأمة والأخوة وأنه لا فرق بين مخلوق ومخلوق في عرفات ولذلك قلت إذا يعني إذا نظرت تجد مسلما من العرب ومسلما من فارس ومسلما من الهند ومسلما من السودان ومسلما من أواخر إفريقيا ومسلما من أواخر آسيا ومسلما من أمريكا ومسلما من بلد ما كنت تعرف أن هناك بلدا يسمى هكذا
صحيح.
كل هؤلاء في نسيج واحد الشاهد هنا كأن الله سبحانه وتعالى كأن الله يقول لكل الخلق رغم أنف الشيطان أنا أستطيع وبكلمة أن أجمع من أشاء في على من أشاء في أي وقت أشاء ليفعل العباد ما أشاء. فهل يستطيع أحد أن يجمع من البشر أن يجمع هذا الجمع إلى الله سبحانه وتعالى؟ نستكمل في المعنى الراقي اللي حضرتك بتؤكد عليه من بداية كلامنا، الأمة والأخوة، بعد ما ناخد هذا الاتصال من أخونا محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
منهل إزاي الصحة؟
أهلا بيك، ربنا يبارك في حضرتك.
كل عام وأنتم بخير.
وحضرتك بالصحة والسعادة.
عيدكم مبارك، عيد سعيد عليكم إن شاء الله.
إن شاء الله علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها يا رب، اللهم آمين.
إن شاء الله العام القادم يبقى جامعة مع بركات إن شاء الله.
يا رب يا رب يا رب.
وحشتنا جدا يا استاذ مدهم، وحشتنا جدا.
الله يبارك في حضرتك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.
الله يبارك في عمرك، وما ننساش ان احنا نسلم على الدكتور حسام.
بارك الله فيك ورفع قدرك.
الله يبارك في عمره، يعني والله كتير كتير بيعجبنا اسلوبه الرائق العز، وانا من اشد المتابعين ليه.
مميز دائما الدكتور حسام.
بارك الله فيك.
ربنا يبارك في عمره ويزيده.
امين يا رب، الله يبارك في حضرتك.
وسع عليه يا رب. والله الدكتور حسام شخصية محترمة جدا، وشخصية غيورة على الإسلام،
وأسلوب
المقنع المرتب
ما شاء الله
الذي يعني يأثر القلوب قبل الأسماع.
بارك الله فيك،
ربنا يعزك.
بارك الله فيك،
شكرا، شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جزيلا لحضرتك. الأخوة، الأمة، في مسألة الأخوة دكتور حسام، وهذا معنى مهم قوي في هذه الأثناء، والأمة ممزقة، والأمة مشتتة، والأمة متفرقة. أنا أقول لن يتحقق شمل الأمة وعودة الأمة من جديد إلا بالأخوة، لأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك الأخوة من الله نعمة امتن الله بها على المسلمين. محال أن تجد قانونا وضعيا على ظهر الأرض يؤلف بين القلوب أبدا. القرآن يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم.
معنى جميل ورائع، وأتصور أنه هذا المعنى لا يمكن أن يتحقق يعني تلقائيا، لابد أن تكون هناك مشاعر أو شعائر تصونه، عبادة تصونه، حركة مجتمعية تصونه.
تصونه أو شعائر ولا مقدمات؟
والله يعني هي تأتي كمقدمة وتوطئة، وتواكب أيضا عملية تخلق الأمة وميلادها ونماءها وتطورها، لأنه لابد أن نكثر من تذكير الناس بهذا المعنى أو بهذه الدلالة. ولذلك يعني أنا أذكر هنا شيئا، كان لي صديق صحفي كندي اسمه إيريك والبرج، وهذا الكاتب الصحفي كان يكتب تقارير صحفية من داخل القاهرة، وأقام في القاهرة فترة، وكان يقرأ كتبنا ويقرأ صحفنا ويقرأ مجلاتنا ويقرأ دورياتنا ويتابع إعلامنا ويحفظ بعض الإعلاميين بالاسم. فيعني هذا الرجل إيريك والبرج أحسست أن هناك حوارا يدور بينه وبين نفسه حول الإسلام، إنه فعلا أنا أريد أن أتجه إلى هذا المتجه أو هذا الطريق لولا أن سلوكيات المسلمين الآن تحول بيني وبين اختمار هذا القرار. فبدأ ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودار بيني وبينه حوار، كان يقول لي أنتم تنقلون لنا في الأعم سيرة محارب، يعني لما تيجي تشرحوا السيرة ماذا تقدمون؟ غزوة بدر وأحد والخندق، يعني كأن السيرة النبوية مجموعة معارك تتخللها فترات هدنة.
أرجو أن ينتبه الجميع لكلام الدكتور حسام الآن. نعم.
فقلت له طب وماذا تريدنا أن نعرض؟
أيوه.
قال لي أريد أن أرى النبي الأب،
صلى
أريد
الله
أن أرى
صلى.
النبي الزوج، أريد أن أرى النبي الذي يمازح أصحابه ولا يستعلي عليهم وكأنه واحد منهم، أريد أن أرى مشاهد أنتم في الأعم لا تنقلونها، أريد أن أراه يتباسط مع زوجاته
صلى الله عليه وسلم.
وتطرق الحوار لحديث دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السيدة عائشة، لما كانت تسأله كيف حبك لي، فكان يقول لها كعقدة الحبل أو كعقدة الحبل، فكل شوية تسأله كيف حال العقدة فيقول لها على حالها. فبيقول لي أنتم لم تنقلوا لنا هذه الصورة، أنتم نقلتم لنا في الأعم سيرة محارب.
أحسن، كلامه صحيح.
يعني فوجدت أن كلامه صحيح بالفعل.
نعم.
لأنه صورة النبي صلى الله عليه وسلم الأب الذي يحمل ولده الذي مات قبل أن يفطم على يديه ويستقبل الجبل بوجهه ويقول له يا جبل لو كان بك مثل ما بي لهدك ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. صورة أب مكلوم مكلوم على ولده. صورة الزوج الذي يبتسم. صورة الصديق. صورة المسامر. صورة الذي يقبل مزاح أصحابه. يعني ده لما دخل عليه الصحابي الطويل وهو يتأهب لغزو التبوك
ماذا فعل النبي معه بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
الله يكرمك يا أستاذ ملهم. أنا فرحتنا يعني في هذا الليلة المباركة أكثر من اتجاه. أولا لحضور حضرتك إلى القناة المباركة قناة أمجاد.
شرف لي.
وفضيلة الأستاذ الدكتور اللي متعلم منه كثير جدا.
ربنا يبارك فيه.
الله أن يدع على كل ما يقوله في موازين حسناته.
بارك الله فيه.
فضيلة الأستاذ الدكتور حسام عقل.
بارك الله فيه.
أنا بس أريد أن أدخل مداخلة بسيطة ولن أطيل عليكم حتى نستمتع بكلام الدكتور.
تفضل.
أريد أن أقول أن الحج يمثل خلق الرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على سيدنا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه وكان يضرب غلاما فقال له اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فيعني نريد أن نتعلم من الحج أن الكل يقدم إلى الله سبحانه وتعالى فردا، يعني لن ينفع جاها ولا سلطانا ولا مظلمة.
أحسن.
ويبوجه رسالة لكل زوج يسمع هذه الحلقة ويفتري على زوجته ويظلمها ويهينها ويضربها أن يستخي الله فيها وأن يأخذ من هذا المشهد الذي يراه أمامه أنه سوف يقدم على الله سبحانه وتعالى لا شيء معه غير الكفاء الذي يكسو به نفسه وسوف يأكله التراب. النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو قيل على حضراتكم ذكر لنا كيف نتعامل مع الخادم فما بالك مع الزوجة. قال صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. فما بالك بالزوجة أخي الحبيب.
نعم.
يعني أنا أقول هذا الكلام وأنا أعمل إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف لكن تأتي إلينا من الشكاوى ومن الواقع المر الذي يحدث بين الأزواج والزوجات فنرجو من فضيلة الدكتور حسام حفظه الله تعالى
الله.
أولا أن يوجه رسالة لي ولإخواني من الدعاة ماذا يجب علينا في حق أمتنا في هذا الوقت العصيب. ثانيا أن يوجه رسالة لكل زوج ولكل حاكم ولكل ولي أمر أن يتقي الله في من ولاهم الله عليه وأن يعلم أن ما يعامل به خلق الله سوف يعامله الله يوم القيامة به. أسأل الله أن يبارك فيكم سامحوني على الإطالة. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لحضرتك. عود دكتور حسام لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا بس أوجه شكرا للمتداخل لأنه انعطف بدفة الحوار إلى محطة ضرورية ويبدو أنه يعني ستقودنا المداخلات إلى محطات يأخذ بعضها بحجز بعض. النبي صلى الله عليه وسلم وده من مشاهد اللطيفة ومعرفش ليه يعني الدعاء يصمتون عن هذه المشاهد وده كان كلامي مع إيريك والبرج. هو يقول ليست المشكلة في أن هناك واقعا إسلاميا كالحا لكن المشكلة أن الواقع الجميل يجري التعتيم عليه حتى منكم أنتم. يعني هل يستقيم منطقا وعقلا أن سيرة تعرض عبارة عن حروب 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 ليس فيها إلا سيف ودرع؟ يعني إذا قيل أنه في كتاب مثلا ظهر اسمه The Sword of Islam سيف الإسلام ما هو إحنا لم نصدر إلا هذه الصورة لكن في الوجه الآخر
أين
من العملة
سماحة الإسلام وأين وصفية الإسلام
حتى
وأين رسول الإنسان.
أنا بقول لحضرات كانوا بيستعدوا لغزو التبوك.
نعم.
ففي صحابي طويل القامة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم على الدخول في الخيمة وكان باب الخيمة صغيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالدخول فيجي يدخل مش عارف فدخل كوعه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أكل يا رسول الله أدخل أنا كلي ولا دخل كوعي بس؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كلك. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الدعابة ويقبل المزاح في ذروة الاستعداد لغزو التبوك أعتقد أن هذه رسالة أنك أمام يعني إنسان يتفاعل أخذا وعطاء مع الناس. وده ردني لمعنى مهم أثاره الأخ المتداخل، معنى الرحمة في شعيرة الحج. يعني مثلا نحن زي كان بيسميها أستاذنا الشيخ محمود شلتوت في دراسة له عن الحج، بيقول التربية بحرمة الزمان والمكان. يعني من الأهداف التربوية للحج بس التربية الإيمانية بحرمة الزمان وحرمة المكان. في البلد الحرام أنت ترى أمامك الشجرة لا يقطع شوكه، ما يقدرش في هذه اللحظة يقطع شوكها. معنى هذا أنه شعيرة الحج تعلم الناس الرحمة حتى مع الأشجار، حتى مع البيئة المحيطة، حتى مع مظاهر الكون، كأن المسلم يتسق مع مظاهر الكون. وبالتالي المتداخل أشار إلينا أو وجهنا إلى فكرة الصراعات بين الأزواج والزوجات، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغفل هذا المعنى في خطبة الوداع، في حجة الوداع لم يغفل هذا المعنى لما قال استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذا المعنى قيل في حجة الوداع وفي هذه الخطبة العصماء الرائعة. أستاذنا الدكتور صابر عبد الدايب كان له دراسة عن خطبة الوداع وعن الجوانب البلاغية والدلالية واللغوية لهذه الخطبة. وبالتالي حق لنا أن نوجه الرسالة إلى البيت المسلم والأسرة المسلمة، إحنا عاوزين خلية قوية، ولما تنضم خلية قوية إلى أخواتها من الخلايا الأكثر قوة سيكون البناء أو النسيج متماسكا، وهذه هي اللبنة الأولى لتخليق الأمة وصناعتها.
جميل. أنا أتمنى أن يكون على شاشة أمجاد برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول القائد، الرسول الإنسان، الرسول الأب، الرسول الزوج، يعني جوانب عديدة، الجوانب في شخصية سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعود دكتور حسام لما قلت لحضرتك في مسألة الأخوة، حينما قلت محال أن تجد قانونا وضعيا على ظهر الأرض يؤلف بين القلوب أبدا. واستشهد بقول الله سبحانه وتعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الأخوة محال أن تجد قانونا وضعيا يؤلف بين قلوب العباد أبدا، قانون وضعي.
صحيح. وعلى فكرة يعني انعطافا لكلام حضرتك وتتم للصورة، لأنه بعض الناس يقولون طب ماذا كانت نتيجة الحوار مع إيريك ويلبرن؟
أي
بالمناسبة هو اعتنق الإسلام حاليا وتسمى باسم علي
ما شاء الله،
وكان الجاذب الأول الذي جذبه إلى ساحة هذا الدين عقيدة وشريعة وفكرا هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحسن عرضها. نعم. وأضع كلمة عندما أحسن عرضها بين هلالين بين قوسين. حضرتك تفضلت بالإشارة إلى فكرة أو مفهوم الأخوة مجددا، لأنه نعم. فعلا الرابط وثيق بين شعيرة الحج وبين مفهوم الأخوة. إحنا لما بنتحرك مع بعض إلى منى أو نتحرك مع بعض لنطوف أو نتحرك مع بعض في نفرة الحجيج، هذا سلك أخوة ينتظم الجميع، ينتظم أبيضهم وأسودهم، ينتظم عربيهم وعجميهم، تذوب وتنماع كل فروق كل اللون والجنس والطبقة والعصبيات. ولذلك هقول لحضرتك حاجة، لما كان عمرو بن العاص يتأهب لفتح مصر جرت مفاوضات مع المقوقس، فمن الذي كان متحدثا رسميا باسم الجيش الإسلامي؟ بعثوا له عبادة بن الصامت، فالمقوقس نظر إليه يعني وتعجب من لونه الأسود الغطيس، يعني ما لقيوش إلا ده. طب ما عندكم حد ممكن يكون سمته يعني أكثر بياضا متوائم مع، يعني اشمعنا ده اللي جبته لي؟ فرد عليه المسلمون هذا هو أفضلنا، هذا هو أفضلنا، هو ده المتحدث الرسمي باسم المسلمين مع لونه الأسود الغطيس. إذن الحوار هنا يدور داخل الشعوب، معنى هذا إنه فعلا الإسلام يتساوى فيه الجميع كأسنان المشط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا ذر يقول للرجل يا ابن السوداء، النبي صلى الله عليه وسلم عنفه قال له طف الصاع طف الصاع، يعني جاوز الأمر الحد، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح.
جميل. ربنا يبارك فيك دكتور حسام، لأن مسألة الأخوة أيضا بقول إن نعمة لا يمنحها الله عز وجل إلا لأهل الإيمان. فإن رأيت محبة بين غير أهل الإيمان فاعلم بأن قلوب هؤلاء متنافرة متشتتة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أما التقاء القلوب بصدق وصفاء لا يكون إلا لمن ملأ الله قلوبهم بالإيمان.
جميل. ويمكن حضرتك هنا بقى ربط القضايا الجزئية بالمعزوفة الكبيرة بالنبع الكبير، وهي القضية العقدية.
نعم.
قضية الإيمان، الأصل لدينا الإيمان والعقيدة. يعني حار المؤرخون في الطريقة التي انتصر بها المسلمون على الفرس والروم. وعلى فكرة ويل ديورانت وهو أكبر باحث غربي في مسألة صراع الحضارات وقصة الحضارات، ولو مجلد ضخم من عدة أجزاء اسمه قصة الحضارة، كان يعجب كيف استطاع المسلمون الحاق هذه الهزائم والضربات المجهضة بدولة الفرس ودولة الروم.
نعم.
مع أن المسلمين بالقطع كانوا أقل عددا وعتادا. هنا ابن القيم انعطافا على كلام حضرتك قال.
نعم.
عبارته الشهيرة، قال: فتأمل قوة أبدان فارس والروم. ما كانوش بيدفعوا بمقاتلين ضعفاء، بالعكس ده كانوا يمتلكون مقاتلين ومحاربين على أعلى سمت وقوة ومظهر واستعداد. فابن القيم وضع الأمر في نصابه: فتأمل قوة أبدان فارس والروم وكيف قهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. يبقى العنصر المرجح هنا إن في إضافة حصلت في المعادلة في المعسكر الإيماني لم تكن موجودة في المعسكر الشركي، وهذا معنى كلمة ابن القيم: كيف قهرهم أهل الإيمان بقوة إيمانهم وقوة أبدانهم. ولذلك أنا هنا أذكر بمقالة جميلة جدا للكاتب الكبير الراحل الدكتور مصطفى محمود
عليه رحمة الله. نعم.
يعني المقال عنوانه: متى أحسست بالسعادة. مقال، انت عارف الدكتور مصطفى محمود كان عنده روحانيات شفيفة ورفافة، فبيسأل: متى أحسست بلحظة السعادة للمرة الأولى في حياتي؟ هل عندما دخلت كلية الطب؟ لا. هل عندما تقاضيت أول مرتب كبير في حياتي وخدت في إيدي 1000 جنيه؟ لا. هل عندما حصلت على جائزة الدولة في الكتابة الأدبية؟ لا. طب متى أحسست بأول لحظة سعادة حقيقية في حياتي؟ وبيقول مصطفى محمود في مقالته: أحسست بأول لحظة سعادة حقيقية منذ 20 عاما عندما خررت ساجدا لله.
الله.
أحسست أنه تختلط الدموع بالأشواق بالأمال، وهنا تألق أمامي معنى قولي تعالى: أسجد واقترب. وقال في النهاية: ما كل ساجد بمقترب. مش كل واحد انطرح على الأرض أصبح مقتربا من الله، ده معناه أن تطرح الدنيا وراء ظهرك. وبيقول في آخر المقال، وبرضه كانت عن شعيرة الحج، بيقول: تعلمنا شعيرة الحج بالتأكيد أن نعيش طوافين حول مشيئة الله وإرادته.
جميل. ربنا يبارك فيك دكتور حسام. يعني في النهاية أقول: جميل أن تذكر الله، ولكن الأجمل منه أن تذكر الناس بالله.
جميل.
ربنا يبارك في حضرتك دكتور حسام، أسعدتنا ونورتنا في هذه الفقرة. شرف لي أن أنا أكون مع حضرتك،
وأسلوبك
الجميل ربنا يبارك في حضرتك يا رب. كل عام وحضرتك بخير،
وحضرتك بأتم الصحة والعافية، والمشاهدون الكرام بخير.
شكرا جزيلا لحضرتك دكتور حسام عقد، شكرا جزيلا لحضرتك. جميل أن تذكر الله، ولكن الأجمل منه أن تذكر الناس بالله. فاصل، وبعد الفاصل نعود لحضراتكم مرة أخرى مشاهدين الكرام.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
أمجاد سلم لها.